الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، تفضل يا شيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الأذان.
نعم، باب الأذان أي والإقامة أيضا. وقال باب الأذان، ويدخل في الأذان الإقامة، لأنه سيذكر أحاديث تتعلق بالأذان والإقامة. والأذان في اللغة اسم مصدر للفعل، أذن يؤذن تأذينا وأذانا، ومعناه في اللغة الإعلام. يقال أذن بالظهر أي أعلم الناس بوقت صلاة الظهر. اللغة دائما بالتعاريف يقولون لغة وشرعا أو اصطلاحا، دائما اللغة تأتي أعم، والشرع يأتي ماذا؟ أخص في التعريف دائما، إلا في موضع من المواضع يعني يحضرني الآن، وهو تعريف الإمام، فإنه في الشرع أعم، أدخل العمل والقول. بينما إذا قرأت قال التصديق، واضح؟ فباللغة دائما تكون أعم، والتعريف الاصطلاحي الشرعي يكون أخص، إلا في تعريف الإمام فإنه في اللغة كان أخص وفي الشرع كان أعم. وشرعا الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة بذكر مخصوص، والإقامة لغة مصدر قام، كأذن المؤذن إذا أتى بألفاظ الإقامة أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم. وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. والأذان من شعائر الإسلام الظاهرة وفضائلها العظيمة. إذا سئل أهل العلم عن يعني مسألة أو شيء في بلد، وقالوا بلد إسلامي فيه شعائر الإسلام ظاهرة، هناك شعائر للإسلام ظاهرة مثل الأذان والإقامة، مثل الأضحية، صلاة العيد، هذه شعائر ظاهرة. من الشعائر الظاهرة للإسلام وهو الأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني لو يعلمون ما في الأذان من الخير وما في الصف الأول من الأجور لتسابقوا عليه، حتى أنهم يضعون قرعة يستهمون. يعني إذا تنازعوا في شيء ماذا يحصل؟ يحصل اللي هو القرعة. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقد ذكر أهل العلم أن الأذان أفضل من الإمامة لما ثبت فيه من الفضل، ولما فيه من إعلان ذكر الله تعالى وتنبيه الناس، ولأنه أشق من الإقامة. قال القرطبي: يحصل بالأذان إعلام بثلاثة أشياء: بدخول الوقت، وبالدعاء إلى الجماعة. دخول الوقت هنا أعلن في أذانه عن دخول الوقت، فمن كان له عذر في صلاته في بيته من امرأة أو من مريض، فهذا الأذان أعلمه بدخول الوقت فيصلي، ويكون للمؤذن أجر في ذلك. يكون بثلاثة أشياء: يحصل بالأذان ثلاثة أشياء: دخول الوقت، وبالدعاء إلى الجماعة، يعني أن يأتون إلى الصلاة، ومكان صلاتها يعرفون أن هنا في مسجد يقام فيها الصلاة، وبإظهار شعائر الإسلام. هذه الثلاثة. طيب، وإنما لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون لانشغالهم بأمور المسلمين ومصالحهم، هذا الذي حملهم على ألا يؤذنوا. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن يمان بن قيس قال: قال عمر رضي الله عنه: لو أطقت الأذان مع الخليفة لأذنت، يعني مع الخلافة لأذنت. وعمر رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل الأذان قال: رميتها بين أظهرنا، يعني سيقتتلون الناس عليها بالسيف، لما ذكر الفضائل. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان يعني يزهدون في الأذان، أن يذهب الرجل يكون مؤذنا أو يؤذن، يزهدون في هذا. وأهل العلم في تفسير قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، إذا راجعتم التفاسير في هذه الآية ستجدون ذكر فضائل الأذان في هذا الموضع، أنه لا يوجد أفضل من المؤذن. قال القرطبي: اعلم أن الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالأكبرية، يعني الله أكبر من كل شيء، وهي تتضمن وجود الله تعالى ووجوبه وكماله. ثم ثنى بالتوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم ثلث برسالة برسالة رسوله، أي أشهد أن محمد رسول الله. ثم ناداهم لما أراد من طاعته، يعني حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني هلموا إلى المسجد إلى الصلاة، كأن يقول لك رجل: حياك الدوانية، حياك. هو يقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، أقبل على الصلاة، أقبل على فلاحك، يكررها ويناديك بذلك. ثم تضمن ذلك بالفلاح وهو البقاء الدائم، فأشعر بأن ثم جزاء. ثم أعاد ثم جزاء ثم أعاد ما أعاد توكيدا. وقد شرع الأذان، متى شرع؟ شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة على القول الراجح، على رأس تسعة أشهر من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. طيب، الصلاة متى شرعت؟ في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في الإسراء والمعراج. طيب، شرعت الصلاة، كيف يصلون؟ يصلون في أوقاتها، لكن دون إيش؟ أذان. وقد وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع في مكة قبل الهجرة، ولكنها معلولة لا يصح منها شيء. ولذا قال عنها الحافظ: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. وقد جزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة، وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد. والأظهر من أقوال أهل العلم أن الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال المقيمين والمسافرين، يعني حكم الأذان ماذا؟ فرض كفاية. هناك من الفرائض ما تسمى فرض إيش؟ كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي. تغسيل الميت فرض كفاية كما سيأتي معنا، يعني يقوم به البعض سقط الإثم عن الباقي. طيب إذا لم يقم به البعض أثم الباقون، إذا لم يكن هناك أذان أثم الباقون، إذا قام به أحدهم سقط الإثم. وهذا يدل على أيضا فضل هذا أنه سد مسد الآخرين على الرجال المقيمين والمسافرين، يعني ليس فقط المقيم، المسافر إذا أدركه الأذان فإنه يؤذن إن كان يجمع لصلاتي الظهر والعصر، أذان دخول الوقت الظهر ويقيم للعصر، ويقيم للظهر ويقيم للعصر. فإذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به مالك بن الحويرث وأصحابه رضي الله عنهم، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم وهم وافدون على النبي صلى الله عليه وسلم مسافرون إلى أهليهم، وسيأتي معنا إن شاء الله. وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على الأذان هو وخلفاؤه وأصحابه حضرا وسفرا، والأمر يقتضي الوجوب، ومداومته على فعله دليل على وجوب، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فكان فرضا كالجهاد. وقد كان بلال رضي الله عنه يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأذان ماذا؟ فرض كفاية. وأما المنفرد فيسن له الأذان والإقامة في حقه. ماذا المنفرد؟ سنة. إنسان منفرد في يعني في البر، سواء كان مثلا عنده غنم في البر أو في مكان، فيقول: هل يشرع لي أن أؤذن وأقيم؟ فنقول في حقك ماذا؟ سنة، ليس بواجب، وليس يعني بواجبين عليه، الإقامة والأذان، لأنه ليس لديه من يناديه بالأذان. لكن لما كان فيه ذكر الله تعالى سنة له أن يؤذن. وورد فيه فضل، وقد ورد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوتك المؤذن، ما لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذا فضل عظيم، إذا أذنت في البر كذا ارفع صوتك، كل شيء يسمع هذا الصوت يكون لك الأجر يوم القيامة. الإنسان يحرص على الأذان في الصحراء سواء منفردا أو كان جماعة، لكن وعليكم السلام ورحمة الله، لكن هذا هو حكمه، حكم الأذان. فحكم الأذان ماذا؟ ف فرض كفاية، والإقامة كذلك فرض كفاية في حق الجماعة. طيب والمنفرد سنة له الأذان والإقامة، فلو صلوا دون أذان وإقامة الصلاة صحيحة، لكن يأثمون لتركهم الأذان والإقامة. طيب اقرأ.
عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤية حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وزاد أحمد.
نعم
وزاد أحمد في آخر قصة قول بلال في آذان الفجر: الصلاة خير من النوم.
أكمل. وابن خزيمة.
وابن خزيمة عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم.
نعم، هذه الروايات كلها صحيحة، صححها الألباني، وفيها صفة الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عندنا من الصحابي مر معنا عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة الوضوء الأنصاري، وهنا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، فتشابه بالاسم واسم الأب عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد، لكن اختلف في الجد. لذلك إذا ذكر أهل العلم ذكر اسمه اسم والده واسم جده حتى نعرف أن هذا ليس كالآخر. وهو أبو محمد عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري الخزرجي، من سادة الصحابة رضي الله عنهم، شهد العقبة وبدرا والمشاهد بعدها، وهو الذي أري الأذان في النوم في السنة الأولى من الهجرة. وقال الترمذي: ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا من الصحابة من يتشابه بالاسم عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي هذا الحديث، ليس له من الأحاديث الصحيحة سوى هذا الحديث. أما عبد الله بن زيد بن عاصم الذي مر معنا في الطهارة في الوضوء فله أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني حديث عظيم، يكفيه شرفا وفضلا أن كل من أذن برؤية هذا الصحابي. والرؤية في حق الصحابي إذا أقره الشرع عليها فإنه يعمل بها. والرؤية على قسمين: رؤية حق ورؤية باطل. رؤية حق يؤخذ بها ورؤية باطلة. طيب إذا جاء شخص الآن وقال: أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي افعل كذا وكذا مثل ما رأى عبد الله بن زيد بن عاصم وقرها النبي، رأى رؤيا وقرها النبي صلى الله عليه وسلم، طيب أنا رأيت رؤيا والذي خرج لي في المنام النبي صلى الله عليه وسلم قال لي افعل كذا وكذا، ماذا نقول؟ لا نقر، نقول أن الدين كمل. واضح؟ الدين كمل ولا يوجد زيادة فيه. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالها نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع، جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نزلت فيكم آية، عندهم علم اليهود، لكن الكبر حملهم على عدم الاتباع لأنه وحسدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر لم يكن منهم. فقال لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا. فسأله عمر فذكر الآية قال اعلم اليوم الذي يعني نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه الحديث. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كمل الدين، ولا يجوز لإنسان أن يقول رأيت أفعل كذا وكذا. الصحابة رضي الله عنهم كان قبل هذه الرؤيا يريدون أن يكون هناك شيء يعلمهم للصلاة حتى يجتمعوا لها، يريدون تقام الصلاة، الصلاة يصلون، طيب نريد أن نعرف متى الاجتماع لهذه الصلاة، متى نصلي، متى. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وذكروا أشياء، قالوا نضع لنا موق يعني قرن مثل اليهود، وقال بعضهم ناقوس يعني مثل النصارى، وقال بعضهم نوقد نارا مثل المجوس، كل على كل دخول وقت حتى نوقد نار حتى نجتمع لها. ثم أرى الله تعالى رؤيا حق هذا الصحابي في منامه، قال طاف بي رجل أي ألم بي وقرب حولي، حالة كونه يعني نائم، ونائم طاف به وهو نائم، فذكر الأذام بتربيع التكبير. تربيع التكبير أي الأذان أيها الإخوة له ثلاث صفات، والإقامة لها ثلاث صفات، ستأتي معنا يعني نذكر مجمل هذه الصفات، وأما التفصيل سنذكره في الأحاديث حتى لا نطيل في هذا. فالأذان له صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثلاث، والإقامة كذلك لها صفات ثلاث، وهذه الصفات صفات تنوع يعني لا ليست اختلاف، يعني لو أذن بالأذان بهذه الصفة ثم في صلاة أخرى أذن بأذان آخر، ولكن لا يكون هناك يعني التباس عند الناس. فالأذان له ثلاث صفات، الصفة الأولى 15 كلمة كأذاننا، 15 كلمة كأذاننا. والصفة الثانية 19 كلمة بزيادة الترجيع، بزيادة الترجيع، سيأتي معنا معنى الترجيع. والصفة الثالثة 17 كلمة بالترجيع مع تثنية التكبير. والإقامة، أما صفة الإقامة لها ثلاث صفات، الأولى 11 كلمة كإقامتنا، الثانية 10 كلمات بإفراد قد قامت الصلاة يعني يذكرها مرة، الثالثة 17 كلمة كأذاننا الذي هو كم كلمة قلنا؟ لا أذاننا 15 كلمة كأذاننا بزيادة قد قامت الصلاة مرتين، هذه الصفة الثالثة 17 كلمة قد قامت الصلاة، يعني إذا أراد أن يقيم يؤذن كأذاننا إذا وصل، يعني يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، سيأتي معنى هذه الصفة. الثانية عشر كلمات بإفراد قد قامت الصلاة، يعني يذكرها مرة واحدة. وهذه كل الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ماذا؟ أدعية الاستفتاح المتنوعة، مثل صفات التشهد، يعني الصيغ متنوعة. فبعض البلدان قد يؤذن بأذان من هذه الصفات، فيظن البعض ماذا؟ أنه أخطأ. لا، هذه الصفة من الصفات، قد يقيم إنسان طريقة إقامته كالأذان ثم يزيد قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذه صفة. طيب، هنا في هذا الحديث يقول طاف برجل يعني في منامه فذكر الأذان بتربيع التكبير، يعني في أوله ذكر الله أكبر 4 مرات، تكرار 4 مرات. وهذا ليس من كلام عبد الله بن زيد، وإنما هو من كلام الحافظ ابن حجر، ذكره تلخيصا، يعني لخص الحديث وذكر هذا بغير ترجيع. الترجيع هو العودة إلى الشهادتين برفع الصوت بعد قولهما بصوت منخفض، بحيث لو كان أحد بجانبه لسمعه. يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، 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 أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذه صفة للأذان، هذه تسمى إيش؟ الترجيع. هذه التي تسمى الترجيع. ففي حديث عبد الله بن زيد ذكر الأذان 4 تكبيرات في الأول، الشهادتين بغير ترجيع يعني كأذاننا، والإقامة قال بغير ترجيع، قال والإقامة فرادة، يعني لا تكرير، يعني لا يكرر في ألفاظها إلا التكبير مرتين وقد قامت الصلاة مرتين، لكن غالبها إيش؟ فرادة كلمات. قال إنها لرؤية حق، يعني صادقة ثابتة مطابقة للوحي، فدل على أن الرؤية على قسمين، رؤية حق ورؤية باطل. فلذلك هذه الرؤية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى أو أنها موافقة للاجتهاد. لما ورد أن عمر رضي الله عنه لما رأى الأذان في المنام أتى ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال له عليه الصلاة والسلام سبقك بذلك الوحي. وعلى هذا فلا يقال إنه صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان مستندا إلى رؤيا عبد الله بن زيد ورؤيا غير الأنبياء، لا يعني تؤمن من الخطأ، فلا يبنى عليها حكم شرعي، بل إن الاستناد إلى الرؤيا أمر ظاهر، والاستناد حقيقة إنما هو إلى الوحي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم متى حكم وأمر بالأذان؟ بعد الوحي، ولكن كانت هناك إيش؟ رؤيا صحابي، واضح؟ يعني رؤيا صحابي، ورأى عمر كذلك هذه الرؤيا، وأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا على الأذان الذي أوحاه الله. قال في أذان الفجر، يعني هكذا جاءت الرواية مطلقة، يعني قال الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادة إلا قد قامت الصلاة، يعني ذكرها مرتين. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. قال زاد أحمد في آخر قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، يعني الصلاة أفضل من النوم، يعني لا خير في النوم مع وقت الصلاة، واضح؟ فأين توضع هذه الصلاة خير من النوم؟ موضعها في الأذان بعد حي على الفلاح في أذان الفجر الصادق الذي يكون الأذان الثاني. وهذا الحديث دليل على مشروعية الأذان لإظهار شعائر الإسلام وإعلام الناس بدخول الوقت ودعائهم إلى المساجد لأداء الفريضة. فالأذان له فضائل كثيرة، يفر منه الشيطان، يعلم أهل شعيرة ظاهرة في البلد، أهل الدار يصلون عليه، الناس يحضرون إلى الجماعة. وأن الأفضل في الأذان التربيع في أوله وهو التكبير 4 مرات، وعلى هذا أكثر أهل العلم بشهرة روايته، ولأنها زيادة عدل غير منافية فيه، يعني وهي مقبولة، وسيأتي معنا الصفات الأخرى. والحديث دليل على أن الإقامة تفرد ألفاظها فلا تكرر ما عدا التكبير وقد قامت الصلاة فتكرر مرتين، هذه صفة من صفات الأذان، وصفة من صفات ماذا؟ الإقامة. لذلك ابن خزيمة عن أنس قال، هنا بين زيادة أحمد، قال الصلاة خير من النوم، طيب أين موضعها نضعها؟ قال ولابن خزيمة عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، هذه من السنة. والحديث دليل على، يعني فيه استحباب أن يقول المؤذن في أذان الفجر بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لأن الصلاة الفجر في وقت ينام فيه عامة الناس ويقومون إلى الصلاة من يعني نوم. فاختصت صلاة الفجر لذلك. طيب الآن التثويب هل في الأذان الأول أو الثاني؟ التثويب الذي هو ماذا؟ الصلاة خير من النوم تسمى تثويبا. هل في الأذان الأول أو الثاني؟ يعني متى يقولها الإنسان؟ في الأذان الثاني، أحسنت. لكن هناك قول لأهل العلم، يعني قالوا وهل التثويب في الأذان الأول أو الثاني؟ قولان، الأول أنه في الأذان الأول، وبه قال بعض الحنابلة وحكاه الصنعاني عن ابن رسلان، واستدلوا بظاهر الأحاديث المتقدمة. القول الثاني أنه في الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر، وهو مذهب الحنابلة، وهو قول السندي، اختاره ابن باز وابن عثيمين، لورود الأحاديث في ذلك الظاهرة البينة التي ذكرناها. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.